بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه باب المساقات والمزارعة.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بالمساقات والمزارعة. المساقاة هي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة، هذه هي المساقاة. يعني هناك شجر مغروس، يعني موجود هذا الشجر ومعلوم وأيضا مثمر، يعني سبق أن أثمر، مأكول يعني أن ينتفع به لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. يعني يأتي العامل الذي يريد العمل في المساقاة إلى صاحب الشجر ويكون الشجر موجود ومغروس، والمقصود بمثمر يعني سبق أن أثمر، فالعامل يصلح ما يحتاج إليه هذا الشجر كما سيأتي في كلام المصنف بجزء مشاع معلوم من الثمرة. يقول مثلا بربع ما تثمره هذه الأشجار أو بثلث أو خمس أو أكثر أو أقل مشاع، يعني لا يقول مثلا هذا الجزء من الأشجار لك ثمرته وبقية الأجزاء ليس لك ثمرته، هذا لا يجوز. إنما مجموع ما تثمره هذه الأشجار يكون للعامل جزء منه، جزء منه. فلذلك قالوا بجزء مشاع، يعني ليس معلوم على سبيل التحديد والتعيين، إنما هو مشاع في كل ما يثمره هذا الشجر يكون للعامل منه الربع أو الثمن أو الخمس على حسب ما يتفقون عليه. أما المزارعة فهي دفع الأرض، الأرض البيضاء، دفع الأرض من أجل أن يقوم العامل بزراعتها، وسواء كان البذر من العامل أو من صاحب الأرض على حسب ما يتفقون عليه، على حسب ما يتفقون عليه. الفرق بين المساقاة والمزارعة أن المساقاة تكون على الشجر، والفرق بين والمزارعة تكون على الزرع، والشجر والزرع يختلفان. فالشجر هو كل ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجر، كالنخيل والبرتقال والعنب ونحوها. وأما الزروع فليست كذلك، مثل القمح والذرة والشعير والشعير. فالمساقات تكون على شجر قائم معلوم أصلا موجود، لكن يحتاج إلى إصلاح حتى يعني يأتي وقت إثماره، والزرع يكون على أرض بيضاء، والبذر حسب ما يتفقون عليه سواء كان من صاحب الأرض أو من صاحب الزرع. طبعا الدليل جواز المساقاة والمزارعة إضافة إلى الدليل العام الذي سبق أن كررناه مرارا أن هذه معاملة، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة، حتى يرد الدليل الذي يحضر، فلم يرد دليل يحضر من هذا النوع، إضافة إلى الحديث الذي سيذكره المصنف وهو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر في الشجر وفي الزرع كما سيذكره المصنف كما سنقرأه. نعم. طبعا أكثر أهل العلم جوزوا المساقاة والمزارعة، جوزها المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك جوزها من الحنفية أبو يوسف محمد بن الحسن، أكثر أهل العلم جوزوها، ومنع منها الإمام أبو حنيفة وقال أنها تخالف الأصول، تخالف الأصول، ولا يرى جوازها، ويرى أن معاملة أهل خيبر يعني أولها يعني بعض الحنفية على أنهم كانوا اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا أو عمالا ويكون كله للمسلمين، يعني إنما يعملون والذي أعطوا أجرة لعملهم. لكن الذي يعني الصحيح أن المسقاة والمزارعة ليست على خلاف الأصول وليست على خلاف القياس. طب الذي يقول خلاف الأصول وخلاف القياس يقول هذا شيء مجهول بالنسبة للعامل، العامل يعمل على شيء مجهول مثل الإجارة، والإجارة إذا كانت على شيء مجهول قالوا ما تصح. فكذلك العامل الآن يقولون مثلا يسقي هذا الغراس أو هذا الزرع ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح، فقد لا يثمر الشجر وقد لا ينبت الزرع، فيكون هذا الجهد الذي بذله العامل والوقت الذي استغرقه في هذا العمل لم يحصل عليه منه شيء، وقد يثمر ثمرا كثيرا والعمل قليل، وقد يثمر ثمرا قليلا لا يساوي العمل الذي عمله هذا العامل. طيب وإذا كان كذلك هذا دليل على عدم الصحة. طيب المضاربة أليسوا اتفقوا على جوازها؟ طيب المضاربة ما هي؟ أن يعطي صاحب المال العامل المال ليقوم به ويتاجر به وله جزء من الربح، الربع الثلث الخمس أكثر أقل، فقد يربح وقد لا يربح شيئا. وكذلك حتى صاحب المال قد يخسر المال، قد يخسر المال. وقد يقول البعض حتى المضاربة على خلاف القياس، وإذا كانت على خلاف القياس ما يقاس عليها. وسبق أن ذكرنا أن الصحيح كل ما ثبت بدليله الشرعي الصحيح فإنه يعتبر أصل لهذا الشيء الذي ثبت فيه، وإذا وجد معنى يكون مشابها له فإنه يلحق به ولا يقال خلاف القياس، لأن الصحيح كل ما ثبت في الشرع من أمور المعاملة فإنه يقاس عليه الشبيه له والمثيل له ويأخذ حكمه. متى يكون الشيء ممنوعا؟ ما المراد بالذي يقال خلاف القياس الصحيح؟ ما المقصود بالقياس؟ القياس أن تلحق فرعا بأصل يشابه له في العلة، إنما الممنوع إذا كان أحد الشريكين يغنم والآخر يغرم، إذا كان أحد الشريكين يغنم والآخر يغرم هذا الممنوع. لكن إذا كان الجميع يشتركون في الغنم والغرم، إذا تساووا من هذه الناحية الجميع يشترك في الغنم والغرم. أما إذا اشترط أن يكون أحدهم يغنم والآخر لا يشترط أن يغنم، أو أحدهم يغرم والآخر لا يشترط أن يغرم، هذا هو الذي لا يجوز. أما كونهم يشتركون في الغنم والغرم وأن كل واحد منهم معرض للغنم وللغرم فلا يكون في ذلك يعني مانعا. البعض يقول إذن يبقى تحت الحظ، إذن العامل هو وحظه، قد يربح قد يخسر كذا. قضية تحت الحظ هذه كل من يعمل في التجارة وكل أحد قد يتعرض لهذا الأمر، يكون تحت الحظ، قد يربح قد يخسر، قد يفلس قد يغنى قد يفقر، هذه يعني لا تعلق عليها الأحكام من هذه الناحية. والصحيح أن الحديث ورد بجوازها، فيكون هذا هو الأصل للمساقات والمزارعة، فالذي عليه أكثر أهل العلم هو جوازها وصحتها وحاجة الناس إليها. قد يكون عند الشخص بساتين كثير لكن ما يستطيع يعني يعمل عليها العمل الذي يجعلها مثمرة، والعامل قد يكون بحاجة إلى العمل لكنه ما لا يملك البساتين ولا المزارع ولا الزروع، فحاجة الناس قائمة تدعو إلى مثل ذلك. والشريعة جاءت بما فيها التيسير على الناس وعدم الإضرار بهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما.
أي نعم، يقول رحمه الله تعالى: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر، في كل شجر، لاحظ هذا الشرط، كل شجر له ثمر أما الشجر الذي ليس له ثمر يعني من عادته ما يثمر هذا ما يساق عليه، لأن المساقة هي من أجل إيش؟ العامل لماذا يعمل؟ من أجل أن يحصل على مقابل عمله، ومقابل عمل إنما يكون من الثمر، إنما لأن هذا ليس أجير، لو كان أجير يعطى أجرته على عمله، لكن هذا يعتبر عامل في المساقة على النحو الذي جاءت به أحكام المساقة. فلذلك قال تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما، بجزء من هذا الثمر الثلث الربع الخمس، لاحظ مشاع يعني لا يختص بنوع من هذه الأشجار، لا يقول الأشجار التي في الناحية الشمالية لك والتي في الشرقية والغربية والجنوبية ليس لك منها شيء، لا، إنما يكون مشاع في جميع هذه الثمار، لكن يقدر بالربع بالخمس بالثلث أكثر أقل على حسب ما يتفقون عليه. قال معلوما مثل الثلث الربع الخمس وهكذا، لا يكون مجهولا ولا يكون بمال مقطوع معين يقول لك 1000 ريال أو أكثر أو أقل، إنما يكون بجزء مشاع من الثمر نفسه، يعني مثل ما ذكرنا للحديث الذي سيذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر منها أو من أحدهما.
نعم. قال والمزارعة أيضا، وتجوز المزارعة يعني كما تجوز المساقات فتجوز المزارعة، وذكرنا أن المساقات تكون على الشجر القائم الذي له ثمر، والمزارعة تكون على الأرض البيضاء التي يراد زراعتها بما يكون زرعا. قال بجزء من الزرع، بجزء من الزرع مثل ما هو في المساقاة بجزء من الثمر، هنا بجزء من إيش؟ من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، يعني على حسب ما يتفقون. إن قال صاحب الأرض البذر عليك فلا بأس، وإن كان البذر يعني مقسوم بين الاثنين جزء منه على العامل وجزء منه على رب الأرض فليس فيه بأس، يعني سواء كان البذر منهما جميعا أو من أحدهما. نعم.
قال رحمه الله: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر.
من ثمر وزرع. نعم، هذا هو الدليل المعتمد عليه في المسقاة وفي المزارعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وكانوا يهود بشطر يعني بجزء أو بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية من ثمر وزرع، الثمر يعود للمساقاة لأن تكون في شجر، والزرع يكون للمزارعة يكون من الأرض. نام.
وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم،
وفي لفظ على أن يعمروها، أن يعمروها من أموالهم يعني أن يعمروا هذه المزارع أو هذه المكان مساقاة أو مزارعة من أموالهم، يعني يكون البذر عليهم، يكون البذر عليهم. فيشترط في المساقاة والمزارعة أولا أن يكون العاقد جائز التصرف، العاقد الذي يعقد على هذه المساقاة سواء رب المال أو العامل أن يكون جائز التصرف، وعرفنا فيما سبق جائز التصرف الإنسان البالغ العاقل الرشيد الذي يحسن التصرف، وأن يكون الشجر معلوما في المساقاة كما ذكر المصنف فيما سبق، أن يكون الشجر معلوم في المساقاة وكذلك البذر معلوما في المزارعة، وأن يكون الشجر مثمر يعني يكون الشجر مثمر مأكول كثمر كالنخيل ونحوه، وأن يكون للعامل جزء مشاع من الثمر أو من الزرع من الغلة كالربع أو الثلث أو نحو ذلك. نعم. ماذا قال المصنف؟
وعلى العامل ما جرت العادة بعمله.
أي نعم. قال وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، يعني في المساقاه والمزارع ما جرت عادة الناس فيه، فيلزم العامل أن يعمل الشيء الذي فيه إصلاح الشجر وإصلاح الثمر من السقي والتلقيح والحرث وإصلاح الماء والحصاد ونحو ذلك مما جرت عادة الناس فيه. ويجب على صاحب الأرض حماية الأرض، يعني وضع الجدران أو وضع السياج أو إيجاد البير، الأشياء التي يعني يحتاج إصلاح رأس المال بها، هذه وجوبها على رب المال. أما العامل فالذي يجب عليه ما جرت العادة بعمله من السقي والتلقيح والحرث والحصاد ونحو ذلك. العامل إذا استمر في عمله حتى يثمر الثمر أو ينبت الزرع، فإذا انفسخ العقد في هذه الحالة فإنه يملك الجزء المسمى، لأنه عمل إلى أن وجد الثمر ووجد الزرع. في هذه الحالة لو قدر أن العقد انفسخ فإن العامل يعني يعطى المتفق عليه، يعني وجد الثمر ووجد الزرع. لكن لو أن العامل فسخ العقد قبل ظهور الثمر وقبل نبات الزرع فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، لأنه فسخ العقد قبل وجود الشيء المعقود العمل من أجله. لو أن الذي فسخ العقد هو رب الأرض والعامل قد عمل فيها لإصلاحها لكن لم ينبت الزرع ولم يثمر الثمر، فهنا يستحق أجرته، يستحق أجرته. يعني عمل مثلا أشهر لكن قبل أن ينبت الزرع أو يثمر الثمر قال له صاحب الأرض توقف خلاص ما أريدك تعمل، هنا يجب عليه أن يعطيه أجرته، يجب أن يعطيه أجرته. لكن لو كان العامل نفسه هو الذي فسخ العقد وترك العمل ينظر، إن كان تركه للعمل بعد ظهور الثمر ونبات الزرع فأنا يستحق المسمى لأن هذا المقصود، إن كان قبل ذلك فلا يستحق شيئا. إن كان الذي فسخ العقد رب المال فإنه يجب عليه أن يعطي العامل أجرته طالما أن فسخ العقد قبل أن يثمر الثمر وينبت الزرع. نعم.
قال رحمه الله: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
أي نعم، لاحظ مثل ما ذكرت لكم سابقا أن حتى الذي يسميه بعض الفقهاء خلاف القياس هم يقيسون عليه، فلذلك من يقول ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. قياس إيش؟ المزارعة والمسقة. المسقة أليس يعطي الشجر العامل ليقوم بسقيها وله جزء من ثمرها، أو يقوم يعطيه الأرض فيزرعها وله جزء من زرعها؟ فهنا إذا أعطاه الدابة وقال تعمل عليها ولك الربع مما تعمل أو الخمس أو أكثر أو أقل جاز، قياسا على إيش؟ قياسا على المساقاة وعلى المزارعة. ومثل هذا الآن سيارات الأجرة، لو اشترى سيارة أجرة وسلمها للعامل وقال تعمل ولك الربع أو الثمن أو الثلث مما يحصل من أجرة، فإنه يجوز قياسا على المساقاة والمزارعة. يعني يدخل في أشياء كثيرة يعني هذا الباب من باب القياس، لأنه قياس صحيح كما ذكرنا أن ما ثبت بدليل شرعي صحيح في باب المعاملات يقاس عليه ما كان مشابه ومماثل له. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب إحياء الموات.
نعم، باب إحياء الموات. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر وهو باب إحياء الموات. والموات لغة هو ما لا روح فيه، ما لا روح فيه، ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي تعمر ولا مالك لها، التي تعمر ولا مالك لها. وفي الاصطلاح الأرض الموات المقصود بها الأرض المنفكة عن الاختصاصات، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. إذا كانت الأرض منفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم فهي لا تعتبر مواتا، لمن يملكها من أحياها، يعني الأرض الخراب التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر ملك وعمارة ولم يعلم لها مالك، فتدخل في الأرض الموات. فالأرض الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص، المنفكة يعني خالية، والاختصاصات المقصود بها الأشياء التي تتعلق بها، كأن تكون موضع سيول أو مرعى للناس أو في أفنية الناس حول أفنية الناس وحول دورهم، فهذه تدخل في الاختصاصات. فما كان داخلا في هذا المعنى هم قالوا المنفكة عن الاختصاصات، يعني الخالية عن الاختصاصات. أما ما كان يدخل في الاختصاصات سواء كان لمصلحة عامة أو لمصلحة خاصة، لمصلحة عامة مثل ما يتعلق بالمكان الذي يرعاه الناس أو يحتطب فيه الناس أو طرقهم التي يسيرون فيها أو مجرى السيول ونحوها، هذه تعتبر تدخل في الأشياء التي لا تتملك، أو ما كان قريبا من الأشياء المملوكة كفناء البيت الذي يملكه الشخص، فإنه يعني يكون له فلا يزاحم فيما كان مختصا به، لأنه يملك المنفعة المتعلقة بالدار التي عمرها. وخالي من ملك معصوم، والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المعصوم من بني آدم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي سبقا ذكرنا المقصود به ما كان من الكفار يعيش في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، هذا يسمى ذمي. والمعاهد هو من كان بينه وبين المسلمين صلح وعهد على ترك القتال. والمستأمن من كان من أهل الحرب ودخل ديار المسلمين بإذن من ولي الأمر أو من فرد من أفراد المسلمين، فهؤلاء يكون ملكهم معصوم ما يتعدى عليه. فكل أرض غير مملوكة لمعصوم من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن وهي منفكة عن الاختصاصات ومنافع الناس كالطرق والأفنية والمسائل مسائل مكان السيول والمراعي والمحتطبات ونحو ذلك، فهي أرض موات، أرض موات، وسيأتي الحكم في أرض الموات. أما الأرض المملوكة للغير أو التي تتعلق بها مصالح الناس فلا يجوز إحياؤها بلا نزاع لتعلق الغير بها، لأن حق الغير متعلق بها وهو مقدم على حق الشخص الذي يريد الإحياء والتملك. نعم.
قال رحمه الله: وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك.
نعم، وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك. نعم.
فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
أي نعم، فمن أحياها ملكها، من شرطية، وفي أصول الفقه أن أسماء الشرط من صيغ العموم، فتفيد أن من أحيا الأرض الموات الذي على الوصف الذي ذكرناه فإنه يتملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن من أحيا، فهذه تعم كل من أحيا أرض، أي خلت من ملك غيره وأحياها فتكون ملكا له، تكون ملكا له لمن أحياها وأعمرها. نعم.
قال رحمه الله: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.
أي نعم، هذا الذي تحيى به الموات أو الأشياء التي إذا وجدت أحيا بها الشخص الموات. قال وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها كالتحويط عليها. فإذا أحاطها أي ضرب عليها حائطا أو جدارا أو سياجا فهذا نوع من الإحياء. وكذلك إذا حفر بير فوصل الماء إلى هذه الأرض فإنه يكون إحياء لها، أو أجرى الماء من عين أو نهر أو نحو ذلك حتى أوصله إلى هذه الأرض فإنه يكون هذا من الإحياء، أو حبس عنها الماء إذا كانت المياه فائضة بحيث تكون الأراضي غير صالحة للزراعة بسبب كثرة الماء فحبس المياه وأخرج جزء من هذه الأرض يبست وأصلحها وأزال ما يمنع من صلاحيتها للزرع فإنها يصبح بهذا العمل دخل في معنى الإحياء. ولذلك قال المصنف كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. إذا كان فيها أحجار أو أشجار تمنع من زراعتها أو تمنع من بنائها فأزال هذه الأشياء التي تعيق ذلك فإن هذا يعتبر من الإحياء لأن هذا هو إحياؤها في عرف الناس. فيرجع في ذلك الإحياء إلى عرف الناس، ما تعارف الناس على أنه إحياء فإنه يدخل في هذا المعنى، ولأن ما أطلق في الشرع وليس له حد فيه يعني في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف الناس. نعم.
قال رحمه الله وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمها.
أي نعم، قول إن حفر فيها يعني في الأرض بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه. الحريم أي محارم الشيء، أي ما حوله، أي ما حوله. فإذا حفر البئر وإلى أن وصل إلى الماء كما قال المصنف ملك حريمه، أي يملك حريم هذا البئر وهو ما حولها مما تتعلق به مصالحها. والمراد بهذه البئر التي سيذكرها المصنف التي تحفر للسقي لا للزرع. نعم.
وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية.
أي نعم، هذا مقدار حريم البئر أو حما البير. يقول 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية أي قديمة نسبة إلى قوم عاد في الزمان الأول، فمن أعادها يعني كانت مطمورة ثم حفرها فإنه يملك 50 ذراعا من كل جانب، من كل جانب من الجوانب الأربع من كل جانب يملك 50 ذراعا. نعم.
وحريم البئر البديء 25 ذراعا.
أي نعم، حريم البئر البديء يعني المستحدثة الجديدة التي تحفر لأول مرة 50 ذراعا، 50 ذراعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم البئر البديء 25 ذراعا، 25 ذراعا. الأولى 50 لأنها حفرت مرتين، والثانية 25 من كل جانب لأنها حفرت مرة. فالأحكام المتعلقة بالموات، من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، من أحيا أرضا ميتة فهو له. وحريم المعمور لا يملك بالإحياء لأنه مالك لمن عمره، يعني إذا كان شخص حفر بير فإنه كما ذكرنا يملك 50 من كل جهة إذا كانت بير عادية، و25 إذا كانت بير إيش مبتدأة جديدة. هذه الأبعاد لا يجوز لأحد أن يأتي ويحفر هنا لأن الحريم ملك لمن للشخص الذي حفر الأول، فلا يعتدى عليه، وإنما من يريد أن يحفر أو يعني يحيي يكون في خارج ما هو حريم للمالك الذي سبقه. للإمام إمام المسلمين اقطاع الأرض الموات، هذه من اختصاص ولي الأمر اقطاع الأرض الموات ليحييها لشخص يريد إحياءها، لحديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. ويجوز للإمام أن يحمي العشب في الأرض الموات كما حصل من عمر رضي الله عنه وغيره من حمى الأرض لإبل الصدقة ولخيول المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن فيه تضييق أو مضرة تلحق بالمسلمين، وليس ذلك لأحد سوى الإمام، ليس لأحد من الناس أن يعمل حمى، وإنما هذا مما يختص به الإمام وهو مشروع للمصلحة العامة، لحديث البخاري لا حمى إلا لله ورسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله، ومعنى حمى يعني جعله حمى أي محظور لا يقرب، وإنما يترك للغرض الذي حمي من أجله. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. يقول: لو بنى إنسان حائطا على أرض من غير نية أن يزرعها فهل يدخل في ذلك أحياء الموات؟ يدخل إذا قصد بها الانتفاع بها، في ليس الإحياء مقصود بالأرض الزراعية، وإنما ما ينتفع به الإنسان من بناء أو غيره. تقول: عندي ما امرأة تسأل فتقول: عندي مال يبلغ النصاب وعندي حلي من الذهب والفضة لا يبلغ النصاب، فهل علي زكاة في الحلي؟ لا، ما عليها زكاة في الحلي طالما أن الحلي تستخدمه وهو لم يبلغ نصاب، فلا يضم إلى غيره إلا إذا كان قصدت به التجارة، إذا انقصدت به التجارة فيكون عروض تجارة فتضم يعني الذهب والفضة مع غيرها في القيمة وتخرج زكاته. تقول: لي على زوجي دين وهو قادر على السداد شيئا فشيئا، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاتي؟ الخلاف موجود، هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ والصحيح جواز ذلك، لكن لا يعطى هنا في مقابل الدين، لأن الزكاة ما يحمى بها يعني مثل هذا، وإنما إذا ملكته فلها أن تعطيه منه أو من غيره. يقول: أريد أن أشترك مع شخص في شراء شركة، وذكر الأخ قيمتها، يقول: مني النصف ومنه النصف، لكن المشكلة أن شريكي ليس عنده مال فيستقرض من البنك قرضا ربويا، فهل يجوز لي أن أشترك معه؟ لا، ما يجوز تشترك معه، كيف تشترك معه وهو أخذ مالا ربويا؟ لأن من شروط الشركات أو جواز الشركات ألا يدخلها الربا. يقول: إذا استأجر سيارة ب100 ريال في اليوم يجوز ذلك؟ السؤال غير واضح، إذا كان يقصد هل يجوز مثلا أن يعطي السيارة أجرة ويشترط على العامل 100 ريال في اليوم، مثل هذا ما يجوز، مثل هذا ما يجوز، لكن يقول له لك الربع الثلث الخمس مما يحصل من الأجرة. يقول: إذا كانت أرض موات ولك بها بعض الأثار هل تعتبر موات؟ إذا كانت هذه الأثار يعني يعرف أصحابها أو يعني جديدة فلا يتملكها حتى يتبين الأمر ويثبت له بكل وضوح. يقول: من خالع زوجته في زمن الحيض هل يقع الخلع؟ الخلع يقع سواء كان في حيض أو غيره، كما أن الطلاق يقع سواء كان في حيض أو في غير حيض. هل المساقاة والمزارعة من العقود اللازمة؟ الذي عليه الجمهور أنها من العقود الجائزة، ولكل واحد من الشريكين أن يفسق العقد، وبعض أهل العلم يرى أنها من اللازمة. وهل تجوز المضاربة في العروض؟ وهذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، هل تجوز المضاربة في غير الذهب والفضة وما يقوم مقامهما؟ بعض أهل العلم يقول إذا كان بقيمة العروض ما في بأس، يعطيه عروض فيقول بما تباع به هذه العروض يكون المضاربة. ومن أهل العلم من جوز المضاربة حتى في العروض إذا أمكن تقدير القدر المعين من ربع أو ثلث أو خمس أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.